يعلمنا ويرشدنا إلى الإحسان والقيم، وشرع الله يحفظنا من الأخطاء والهدم، وسنته لنا عون وترضي كل محتكم.
رجل قتل 99 نفسا وسأل عن أعلم أهل الأرض حينما أراد التوبة وانتواها، فدل على راهب عنده علم ولا فقه له، فقال له لا أجد لك بابا للتوبة، فقتله وأكمل به 100. ثم سأل عن أفقه أهل الأرض وذهب إليه هذا عالم فقيه، فقال له وما يمنعك من التوبة؟ لكن نصحه هذا العالم الفقيه أن يغير أرضه إلى أرض صلاح وأرض تقوى وأرض إخلاص. فذهب هذا الرجل وهو في طريقه من مغادرة بلدته إلى البلدة الأخرى، مات في الطريق ولم يعمل عملا واحدا صالحا، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأما ملائكة العذاب لأنه قتل 100 نفس، وأما ملائكة الرحمة لأنه تاب بإخلاص إلى الله عز وجل. فحكم الله سبحانه وتعالى بأن تأخذه ملائكة الرحمة إكراما لإخلاصه وتوبته وأوبته وعودته لله تبارك وتعالى. أرأيتم؟ هذه من ثمرات الإخلاص، وهو لم يعمل عملا صالحا واحدا لكن أثيب مع ملائكة الرحمة بإخلاصه. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج جوامع الكلم. مرحب بحضرتكم ومع مرحب بضيفنا الكريم العالم العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف أخباركم شيخ؟
الحمد لله بخير حال.
بارك الله فيكم. كيفكم مع الإخلاص يا مولانا؟
اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من الصادقين.
يا رب. يحتاج إلى مجاهدة؟
يقينا.
وإلى عمل دؤوب؟
نعم.
أم بالدعاء فقط والنية هكذا؟
بالدعاء والعمل.
والعمل.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
صلاة نجعلنا من المحسنين.
يا رب العالمين. يا رب العالمين. من المخلصين بإذن الله تبارك وتعالى مولانا. وقفنا بفضلتكم في اللقاء المنصرم عند ثمرات الإخلاص، وذكرنا منها أن الإخلاص شرط لقبول العمل، والإخلاص شرط لتحصيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ولو بدون عمل، أن الإخلاص يكون سببا لصرف السوء والفحشاء عن العبد، وأن الإخلاص يكون سببا لتفريج الكربات. اليوم نكمل معكم مسيرتنا في ثمرات الإخلاص، فأي نقاط تبدأ بها وترتأها من فضلتكم؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين المخلصين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من سار على دربه واتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فأبدأ من حيث انتهيت في مقدمتك الجميلة. فمن أعظم ثمرات الإخلاص الفوز بحسن الخاتمة. الفوز بحسن الخاتمة.
ما هو حسن الخاتمة؟
أظن أنها غاية وأمنية لكل صادق.
صحيح.
فوالله ما وحد الموحدون ولا صام الصائمون ولا زك المزكون ولا خاف الخائفون إلا وهم يتضرعون إلى رب العالمين أن يرزقهم حسن الخاتمة. فإذا مات العبد بفضل الله تبارك وتعالى على التوحيد سعد سعادة أبدية لا شقاء بعدها أبدا، وإذا مات العبد والعياذ بالله على غير التوحيد على الكفر شقى شقاوة لا سعادة بعدها أبدا إلا إذا شاء ربي تبارك وتعالى شيئا.
سلم يا رب.
قال الصادق صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أنس، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه.
الله، وهذا حسن الخاتمة.
هذا حسن الخاتمة،
أن يقبض على طاعة،
على طاعة، على عمل صالح. نعم. العمل الصالح هو العمل الخالص الصواب الذي يبتغي به صاحبه وجه الله، والذي يكون فيه صاحبه موافقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. فمن أعظم ثمرات الإخلاص أن يوفق الله المخلص إلى عمل صالح في الدنيا ثم يقبض عليه. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في كلام أغلى من الذهب: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه.
الله أكبر.
فمن عاش على الإخلاص مات على الإخلاص وبعث على الإخلاص وحشر مع المخلصين، وعلى رأسهم إمامهم الأعظم النبي الأكرم المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وأمرت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
نعم.
فمن أعظم ثمرات الإخلاص أيها المخلصون
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم سيدنا إبراهيم؟
الله عز وجل. لا، هذا أمر من الله لنبيه
صلى الله عليه وسلم.
هذا أمر من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع.
نعم.
الشاهد أن الإخلاص يا إخواني، اللهم اجعلني وإياكم من أهله، من أعظم ثمراته أن يرزق الله المخلصين حسن الخاتمة. ثم خذوا هذه الثمرة التي هي الغاية تقريبا، ألا وهي الفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم، هذه ثمرة للمخلصين أيضا،
أيضا الجنة.
تدبر معي قول الله تعالى في سورة الإنسان، قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه
مسكينا ويتيما
وأسيرة. ليه؟
إنما نطعمكم لوجه الله.
ده عمل إيه؟
لله. خالص.
خالص
لله.
إنما نطعمكم لوجه الله. وانظر إلى التأكيد: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى في المقابل بقى: إنكم لذائق العذاب الأليم.
سلم يا رب.
آيات سورة الصفات.
نعم.
إنكم لذائق العذاب الأليم.
نعم.
وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين.
نعم.
فهؤلاء هم أهل النجاة من عذاب الله الأليم بإخلاصهم، إلا عباد الله المخلصين. والمخلص كما ذكرنا هو الذي أخلصه الله من الدنس.
لكن هذه خاصة بالأنبياء والرسل فقط، أم من الممكن أن تنسحب على عباد الله الآخرين؟
لا، تنسحب على عباد الله تبارك وتعالى. أنا قلت بأن فضل الله عز وجل واسع،
صحيح،
لكن يراد بهم ابتداء الرسل والأنبياء، فهم المصطفون والمجتبون من الله عز وجل، لكن فضل الله تبارك وتعالى لا حد له. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا أريد أن أطيل النفس في ثمرات الإخلاص.
صحيح. يعني هذا كافي، يعني هذا كافي جدا، جزاك الله خير يا رب العالمين. لكن هذا ذكرتني بكلام سيدنا يوسف حينما قال لله سبحانه وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ربنا سبحانه وتعالى استجاب له لأنه من المخلصين. هل هذه خصيصة بالأنبياء فقط، أم لابد أن يتضرع العبد إلى الله عز وجل حتى مهما كانت أعماله؟
لا، لابد أن يتضرع العبد إلى الله، وأن يعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى لا يرد من أخلص في الدعاء والتذلل والتضرع إليه صفر اليدين أبدا
أبدا
أبدا. وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك
ننجي المؤمنين.
وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه النجاة من رب العالمين ليونس إنما هي محض فضل الله عليه، وهي فضل الله الممتد الذي لا ينقطع ولا ينتهي لمن حقق الإيمان في كل زمان ومكان.
أحسنت، جزاك الله خير.
أسأل الله أن يجعلنا
يا رب العالمين
ممن يتضرعون إليه بصدق وإخلاص.
آمين يا رب العالمين.
يعني ما بين الفرج والكرب إلا دعوة صادقة خالصة يبتغي بها صاحبها وجه الله تبارك وتعالى.
لا إله إلا الله.
كن عن همومك معرضة، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فا فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني
قريب
قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال
آمين.
والأعمال
آمين.
والأحوال
آمين.
إنه ولي ذلك والقدر عليه.
آمين يا رب. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. إذن يعني سؤال يلح على ذهني من بداية بدء حوار مع الإخلاص، كيف نحقق الإخلاص؟
أول خطوة على طريق تحقيق الإخلاص حتى لا يغتر أحد بعمله ولا يعجب أحد بنفسه أن يصدق في طلب العون من الله أن يرزقه الإخلاص.
الله،
تبرأ من حولك وطولك، لا تنظر لنفسك من أنت ومن أنا، لا شيء ورب الكعبة لا شيء، ولولا فضل الله تبارك وتعالى ما وفقت لعمل شيء ولا لقول كلمة خير. فتجرد تماما من نفسك، فمكمن الخطر رؤية النفس للنفس.
لكن العجب أحيانا يغلب الإنسان يا مولانا،
يجاهده، وهذا أيضا باب من أبواب تحقيق الإخلاص، أن تجاهد نفسك الأمارة حتى تصبح لوامة، حتى تصبح مطمئنة، لا تشعر بالأنس ولا بالسعادة إلا مع ربها تبارك وتعالى. هذه النفس المطمئنة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، إذا تجرد من حولك، تجرد من نفسك. البداية الحقيقية على الطريق ألا ترى نفسك نفسك.
هل لهذا صغة معينة نلجأ بها إلى الله عز وجل؟
كل بحسبه. من فضل الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا كلمات محددة بعينها. المهم أن يرى الله من قلبك الإخلاص. الله عز وجل لا يريد من العباد إلا قلوبهم المخلصة الصادقة. ليس معنى ذلك أنهم إلى العمل، كلا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب تبارك وتعالى. فالخطوة الأولى على الطريق أن تطلب العون من الله أن يرزقك الإخلاص وأن يعينك عليه. وخذ مني هذه الكلمة الجميلة: تضرعك إلى الله أن يرزقك الإخلاص دليل على إخلاصك.
مرة ثانية:
تضرعك إلى الله بصدق أن يرزقك الإخلاص دليل على إخلاصك.
سفينة النجاة، سفينة النجاة.
تضرعك إلى الله بصدق أن يرزقك الإخلاص دليل على إخلاصك. فلا يأمن النفاق إلا منافق، لا يأمن النفاق إلا منافق، هو غارق فيه. هل الذي يقول أنا كيف أكون منافقا وأين أنا وأين النفاق، هذا غارق في النفاق. ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن، كذلك الرياء. فأول خطوة ألا ترى نفسي نفسي، وأن أتبرأ من نفسي ومن حولي ومن طولي ومن قوتي ومن عملي ومن لا يمكن على الإطلاق معجب بنفسه أن يكون مخلصا أو أن يكون مخلصا. إذا أردت أن تكون مخلصا وإذا أردت أن تكون مخلصا فيجب أن تتجرد لله تبارك وتعالى، وأن ترى أن ما أنت فيه من خير إنما هو محض فضل الله عليك
ونعم بالله.
نعم،
هذه خطوة عملية لتحقيق الإخلاص.
نعم،
ماذا أيضا؟
أن تصحب المخلصين فيما يبدو لك في الظاهر،
وليس علي متابعة البواطن.
لا، نحن ما أمرنا إلا أن نحكم على الناس بظواهرهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أظهروا لنا أحسن أعمالكم والله أعلم بالسرائر. ثم اعلم أن للإخلاص عبقا، اعلم أن للإخلاص ريحا، اعلم أن للإخلاص طيبا، واعلم أن للنفاق نتنا وخبثا وريحا خبيثة.
سلم يا رب. تظهر، يراها الآخرون،
يراها الصادقون،
الصادقون
يراها أصحاب البصيرة، يراها أهل الإيمان والفضل.
لا إله إلا الله.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فالله جل جلاله يأبى إلا أن يظهر أهل الإيمان ويأبى إلا أن يظهر أهل الإخلاص، اللهم اجعلنا منهم.
أمين يا رب العالمين. أمين.
ويأبى إلا أن يظهر النفاق والمنافقين، ذلك فضل رب العالمين
سبحانه وتعالى.
فمن أعظم
مصاحبة المخلصين
أسباب التي تؤدي إلى تحقيق الإخلاص أن تصحب من تتوسم فيهم الإخلاص والصدق، لأن متابعتهم من أعظم أسباب العون على تحقيق الإخلاص ومجاهدة النفس على هذا الطريق.
طيب، ولا تصحب أخ الجهل فإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين أخاه، فللشيء على شيء مقاييس وأشباه كذا، والقلب للقلب دليل حين يلقاه.
الله يفتح عليك.
لا نصحب أخ الجهل، لكن كما يقول الشافعي دائما أحب الصالحين ولست منهم.
إن الله أن نجعلنا من الصالحين.
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب. مصادقة المخلصين الأتقياء الثالثة.
نعم. احرص ما استطعت أن تخفي عملك إلا ما لم يبح الشرع لك إخفاءه. فهناك من الأعمال ما لا يستطيع المؤمن المخلص أن يخفيها.
مثل هو الأصل في الأمور العملية الإخفاء أم الإظهار؟
هناك من الأعمال ما لا يجوز فيها الإخفاء، فالأصل فيها أن يظهر الإنسان عمله، كالنطق بالشهادتين،
تمام،
كالصلاة،
صلاة، الحج،
كالحج، كالعمرة، كالدعوة إلى الله عز وجل،
صحيح،
وهكذا. لكن فيه أعمال الأصل فيها الإخفاء ليدرب الإنسان بها في الخفاء نفسه على الإخلاص إن أدى نفس العمل أمام الخلق. يخشى كثير من الناس أن يبكي
أمام الناس
من خشية الله في المسجد مثلا،
حتى لا يكون هناك رياء مثلا.
يخشى من الرياء. يستطيع هذا العبد المؤمن أن يدرب نفسه على البكاء بإخلاص في الخفاء. هيا عندك الليل بطوله،
هو المفروض الإنسان المرء يبكي أم يتباكى؟ شيخنا
الأصل البكاء، فإن لم يستطع فليتباكى،
لا حرج في هذا. جيد.
ليدرب نفسه على البكاء.
تقول يدرب نفسه على البكاء
من خشية الله تبارك وتعالى. لأن البكاء من خشية الله مقام من أعظم مقامات الإحسان.
لا إله إلا الله.
أن تبكي من الخشية، يعني أن تنزل منزل الخشية، وهو منزل من أرقى منازل الإحسان.
لا.
فتبكي عينك إجلالا لربك وخشية منه سبحانه وتعالى، وأنت تعلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وذكر النبي من السبعة، قال: ورجل ذكر الله خاليا
ففاضت عيناه.
هذا هو البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا الخشية.
آمين يا رب العالمين.
إذن من
ومن السبعة أيضا رجل تصدق بصدقة فأخفاها.
نعم.
إخفاء العمل.
كذلك يحرص الإنسان على أن يقطع الأمل فيما في أيدي الناس.
لا يأمل فيما أيدي الناس؟
يقطع الأمل.
اذهب فيما في أيدي الناس.
لا تعلق قلبك بالخلق، وعلق قلبك بالخالق. ثم أختم بها من أعظم الأسباب.
أيوة.
أن ينظر المرء في ثمرات الإخلاص في الدنيا والآخرة، وفي عواقب الرياء.
وفي عواقب الرياء،
بمعنى لأن الرياء يحبط الإخلاص.
الله أكبر.
ويضيع الإخلاص.
وضد الإخلاص إذن الرياء.
تماما، نقيضه. أن يرائي الإنسان بقوله أو بعمله الخلق.
هذا هو يعني سؤال منطقي، ما هو الرياء حتى نجنب أنفسنا الوقوع فيه؟
هذا لابد منه. الرياء كما قال الفيروز أبادي وغيره من أهل اللغة، راء مراءة ورئاء ورياء، أي أرى الناس خلاف ما يبطن، أي أرى الناس خلاف ما يبطن.
النفاق.
فالرياء إرادة الغير بفعل الخير. انظر إلى هذا الحد الجامع.
مرة ثانية.
إرادة الغير بفعل الخير.
بمعنى؟
بمعنى أنه يريد بالطاعة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله، يريد بها المكانة عند الخلق، لا يريد بها وجه الله، يريد بها السمعة والشهرة.
ما فهمت. مرة ثانية.
مرة ثانية.
يعني إرادة الغير بفعل الخير.
بفعل الخير. يعني يفعل الخير الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله، لا يقصد به وجه الله.
يقصد الغير.
يقصد الغير.
غير غير الناس.
الناس. الخلق.
سلم يا رب. سلم يا رب.
يقصد الخلق. يقصد غير الله جل وعلا. إرادة الخير. الغير بفعل الخير. يعني إرادة غير الله جل وعلا بفعل الطاعات التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. فالرياء هو العمل ذاته، والمرائي هو العبد، والمراء هم الناس الذين يطلب عندهم المنزلة والسمعة.
تمام.
والمراء به هو الفعل نفسه،
العمل.
العمل.
العمل
سواء كان قولا أو فعلا أو حالة.
هذه العملية اسمها رياء أو رياء،
كلاهما
رياء
سواء
رياء،
رياء الناس أو رياء الناس. أي يراء الخلق، أي يري الخلق خلاف ما يبطنه. فإذا كان الرياء يا دكتور محمد بأصل الدين، فهذا يحبط للعمل كله، ويخلد صاحبه في النار، ويخرج صاحبه من الملة.
أعوذ بالله.
تأصل خطير
جدا.
إذا
جداً.
كان الرياء بأصل الدين، يعني بأصل الدين
بمعنى.
يعني يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا هو النفاق الأكبر. نفاق الاعتقاد وليس نفاق العمل.
تمام.
لأن العمل لغير الله أقسام، هذه هي أخطر صوره.
إذا امتدت بالدين، بالعقيدة.
بالعقيدة، بأصل الدين. يبطن الكفر ويعتقد الكفر ويظهر للناس الإيمان والإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
سلم يا رب.
يبقى هذا هو النفاق الأكبر. نفاق الاعتقاد، وهذه أخطر صور صرف العمل لغير الله.
تمام.
فإذا كان الرياء بأصل الدين، يعتقد الكفر ويبطنه ويظهر الإسلام أو الإيمان، فهذا رياء أو نفاق أكبر، محبط للعمل كله، مخلد لصاحبه في النار إن مات على ذلك، مخرج لصاحبه من الملة. أما إن كان الرياء بالأعمال، بالعبادات، بالصدقة، بالإنفاق، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة،
بالحج
والعمرة، إن كان يعتقد الإيمان والإسلام لكنه يرائي بعمله، فهذه هي صور النفاق الأصغر، صور نفاق العمل. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة مننا كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. بالإضافة إلى هذه، وإذا خاصم فجر. يبقى هذه أول صورة. الصورة الثانية أنه قد يكون العمل لله تبارك وتعالى، ثم تطرأ عليه نية الرياء. خلي بال حضرتك،
يستدرج.
فإذا لازمت نية الرياء العمل من بدايته إلى نهايته، فالعمل كله حابط باتفاق.
كله
كله إذا لازمت وصاحبت نية الرياء العمل من بدايته إلى نهايته، فالعمل كله حابط.
تمام.
خذ الدليل ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ الدماجه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك.
طيب. كل العمل،
كل العمل
مهما كان.
طب خذ الحالة الثالثة بقى،
يا ليت،
لتطمئن.
نعم.
قد يعمل الإنسان العمل لله تبارك وتعالى،
يعني ثم يغتر بعد ذلك، يعني.
ثم تطرأ على العمل في أثنائه نية الرياء على هيئة خاطر، فلا يسترسل العبد مع هذا الخاطر، وإنما يجاهد نفسه ويدفعه. فهذا بفضل الله تبارك وتعالى عمل متقبل لا يحبط.
طب الحمد لله.
لأن الله عز وجل يجازيه بأصل النية. بل لقد رجح الإمام أحمد والإمام الطبري والحافظ بن رجب وغيرهم، قالوا فإذا استرسل مع خاطر الرياء هل يحبط عمله كله مع أن الأصل كان لله؟ كانت نية العمل خالصة لله، كانت البداية خالصة لله، ثم طرأت عليه نية الرياء فاسترسل مع خواط الرياء. هل يحبط هذا العمل أم لا؟ للعلماء قولان.
الأول،
من علماء السلف من يقول يحبط، ومنهم من يقول لا يحبط، ويجازيه الله تبارك وتعالى بأصل نيته الأولى ألا وهي الإخلاص. ورجح هذا الإمام أحمد والإمام الطبري والحافظ بن رجب وغيرهم من أهل الفضل والعلم.
فضلتك ترجح أيهم؟
أنا أرجح هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لما لا نضيق ما وسع الله عز وجل. ثم تأتي حالة أخرى أخيرة لأطمئن بها إخواني وأخواتي، لأن العبد قد يخاف من الرياء إذا أثنى العبد عليه أو الآخرون عليه لعمل صالح يتقرب به أصلا إلى الله جل وعلا، فأخشى أن يكون من الرياء إذا شعر بفرح أو بسعادة أو بانشراح، والمؤمن تسره طاعته وتسوءه سيئته. فيعني إذا سمعت ثناء الناس عليك في عمل تبتغي به وجه الله، فاعلم بأنها عاجل بشرى الله عز وجل لك، كما في صحيح مسلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال ليس ذلك من الكبر، الكبر إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. في رواية ابن مسعود قالوا يا رسول الله إن الرجل ليعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله، هذا هو القيد، فيلقي الله له الثناء الحسن أي على ألسنة الخلق والعباد، يعني هل هذا من الرياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك يعني عاجل بشرى المؤمن. نعم، هذه بشارة لأهل الإيمان لأهل الفضل، ما دامت نياتهم خالصة لله سبحانه وتعالى يلقي الله عز وجل لهم الثناء الحسن على ألسنة عباده المؤمنين.
بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم، شكرا لفضلاتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هل هنالك قيد أو ضابط مثلا كما يقال اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون؟
دعاء جميل،
حتى لا تسترسل النفس مع الثناء والمدح من الآخرين.
أي نعم، جميل، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما لا يعلمون.
آمين يا رب العالمين، آمين يا رب. جزاك الله خير شيخنا، نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج جوامع الكلم. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم العالم العالمي حضرة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى ضمننا الإخوان جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. ما هي الهجرة وما أنواع الهجرة؟ وهل ما زالت الهجرة قائمة حتى الآن؟
هذه أسئلة اطرحها على نفسك الليلة، وأجب أنت بصدق على نفسك، العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي، إن الله تعالى أعد للمجاهدين في سبيله في الجنة 100 درجة، مرتبة جهاد النفس من أعظم مراتب الجهاد، هاجر من المعاصي، هاجر من البدع، هاجر من الشرك إلى الطاعة.
أبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم وأعلى قد